الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمنا الله تعالى وياه: باب الوكالة. الوكالة بالفتح، ولك أن تكسرها تقول وكالة، مأخوذة من التوكيل، وكل يوكل توكيلا، فالتوكيل مصدر والوكالة اسم مصدر. الوكالة في كلام العرب تفويض الغير، هذه الوكالة في كلام العرب. أما في الشارع فالوكالة أن ينيب غيره فيما تصح فيه النيابة، هذه هي الوكالة، ويأتي إن شاء الله الكلام على أحكامها. الوكالة كما ذكرت هي نيابة، والنيابة ثلاثة أنواع: نيابة خاصة وهي الوكالة، وعقد هذا الباب الكلام عليها، نيابة عامة وهي النيابة عن الأمة، وهذه تتعلق بالحاكم، فالحاكم نائب عن الأمة فهو وكيل. وفقهاء المذاهب الأربعة كلهم ينصون على أن الحاكم وكيل عن الأمة. النوع الثالث: وكالة خاصة حال الاضطرار، وهذه وكالة اللقطة. ففي باب اللقطة الملتقط وكيل، لكن هذه الوكالة من باب الاضطرار، فله أن يتصرف باللقطة من باب الوكالة، لكن لم يوكل، إنما هو وكيل من باب الاضطرار لأجل حفظ مال المسلم. قال الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. الآية تتكلم عن أصحاب الكهف. فابعثوا، هذا فعل أمر، فليأتكم هذا جواب الطلب، ليس عندنا أداة شرط، عندنا فعل أمر، يكون جواب الطلب جملة فليأتكم، هذا هو الأولى أن نقول فليأتكم جواب الطلب، لأن بعض النحاة يقدر فعل شرط، يقول فابعثوا فإن تبعثوا، فيقدر أداة شرط محذوفة وفعل شرط محذوف، لسنا بحاجة لهذا، نقول فابعثوا هو فعل أمر وفليأتكم جملة جواب الطلب. فابعثوا الآية كما ذكرت الشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكرها في باب الوكالة، فابعثوا هذا من باب الوكالة، وحينما قال فابعثوا هؤلاء خائفون، فالوكالة إما أن تكون في حال أمن أو في حال خوف، يوكل غيره في حال الخوف ويكون خائف ممن يؤذيه بغير حق، فالوكالة جائزة. وكذلك أيضا في حال الأمن الوكالة جائزة، فوكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال الأمن، وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فابعث أحدكم، هذه وكالة لكن بغير لفظ التوكيد، فنأخذ من ذلك أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فتصح الوكالة بأي لفظ يصدر من الموكل، قال وكلتك، أقمتك، أنبتك، افعل لكذا، اشتر لكذا، بع لكذا، هذه كلها وكالة. فابعثوا أحدكم، قيل أن المبعوث هو الأصغر منهم، فإن كان كذلك فيؤخذ منه خدمة الصغير للكبير. ظاهر الآية أنها وكالة من غير مال، يذهب من باب الإحسان والتطوع فيشتري لهم الطعام. النوع الثاني تكون وكالة بالمال، فيوكل الشخص بالمال، فإذا وكل بالمال تكون من باب الإجارة أو من باب الجعالة، فإذا قال بع سيارتي بمئة وما زاد فهو لك، هذه من باب الجعالة، قال اعمل لي كذا وكذا بمئة، هل تكون من باب الأجارة، ويختلف الأمر لما تكون من باب الإحسان فالوكالة من العقود الجائزة، أما إذا كانت بمال فتدخل في باب الإجارة فتكون من العقود اللازمة. فابعثوا أحدكم بورقكم. الورق هو الفضة، وفيها التعامل بالمال، البيع والشراء بالفضة. وحينما قال بورقكم، ظاهر الآية والله أعلم أن هذا المال مشترك بينهم مشاع، ونأخذ منه الشركة في المال المشاع، يشترك ناس في مال مشاع، لا يتميز مال أحدهم عن الآخر، ويحتمل أن كل واحد منهم أعطاه مالا. بورقكم، هذه المشار إليها الورق، إلى المدينة. كلمة المدينة أي المدينة المعهودة عندهم، الهنا المعهودة. المفسرون يذكرون أن المدينة هي طرطوس في الشام. إلى المدينة فلينظر، فلينظر. إذن الوكيل أمين، يعمل بالنظر، ومن يعمل بالنظر قد يصيب وقد يخطي، فإذا نظر واجتهد فالقول قوله. وناخذ منه أيضا العمل بغلبات الظن. فلينظر أيها أزكى طعاما، أي اسم موصول بمعنى الذي، فلينظر الذي أزكى طعاما. والضمير في أيها يعود إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور المدينة، فهل المدينة لها طعام؟ لا. ليظهر العلم أن هناك تقدير، فلينظر أي أهل المدينة أزكى طعاما، المقصود الباعة، أيهم أزكى طعاما. اختلف في المراد بأزكى، قيل أزكى أحل، وجه الحل أنهم في زمن ظلم، فربما يكون المال مباعا من غير رضا صاحبه، كأن يكون مغصوب أو مكره على البيع، فيجب على الشخص أن يتأكد أن المال للبائع وقد باعه برضا. وهذا متى؟ هذا في حال الشك، وإلا الأصل أن ما بيد الشخص ماله يشترى منه من غير سؤال. لكن إذا علم الشخص أو غلب على ظنه أنه بيع بغير حق فيحرم عليه الشراء. من ذلك ما يصادر أحيانا، يصادر بعض الجهات كالمرور أو الأمانة أو الزراعة، تصادر بعض الأشياء بغير حق ثم تباع. إذا كان الشخص يعلم أن هذا أخذ بغير حق فيحرم عليه أن يشتري، لأنه من شروط البيوع كما مر بنا أن يكون من مالك، وهذا من غير مالك، أن يكون برضا صاحبه، وهذا ليس من رضا صاحبه. وقيل أزكى على أن المقصود بالطعام ذبيحة أحل، لأنهم في بلد فيه مؤمنون وفيه كفار، وهذا متى؟ هذا حال اشتباه. وإلا في بلاد المسلمين الشخص يشتري من الجزارين ولا يسأل هل المذكي تتوفر فيه هلية الذابح، هل سمى أو لم يسمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إن قوما يأتوننا باللحمان وهم حدثاء عهد، فلا نعلم أسموا أم لا. قال: سموا الله أنتم وكلوا، أنتم شرع لكم التسمية قبل الأكل، أما أن تسألوا عن حال الناس فلم يطلب منكم ذلك. إذا حصل حال اشتباه هنا يسأل، وإن لم يحصل فالأصل هو الحل. وقيل أزكى أطيب، يبحث عن أطيب الطعام، وعلى هذا فيه أكل الصالحين من فاخر الطعام، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القاعدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكله وشربه ولبسه وركوبه أنه كان لا يرد موجودا ولا يطلب معدوما، فالموجود في البلد يأكله الناس، يأكله الشخص، ولا يتعبد المسلم ربه تبارك وتعالى بترك الطيبات. إذا تركها من باب أنها لا تناسبه قد تضرها، هذا مسألة، لكن يتركها أن هذا من باب الزهادة فهذا ليس من الزهادة، وصاحبها آثم، ويدخل في عموم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ومن يتأمل حال الصحابة بعد الفتوحات وبعد أن انتقلوا إلى الشام والعراق يجد أنهم أكلوا من أطعمة ما كانت معروفة في المدينة من الطيبات، من حلوى الفرس والروم، فرس والروم عندهم من الحلوى لم تكن معروفة في المدينة. وقيل أزكى أكثر ليشتري الطعام الكثير، والزكاة تأتي أحيانا بمعنى أنما، ومنه سميت الزكاة زكاة، وقيل أزكى أي أرخص، فليبحث عن الطعام الرخيص ويشتري منه. على هذا إن كان هذا المعنى مراد فلعلهم كانوا أصحاب حاجة. نأخذ من قول ربنا تبارك وتعالى: أزكى طعاما، اشتراط الأطيب في باب المعاملات. مثلا في باب السلام، أسلم في تمر وقال من أطيب التمر، ما الحكم؟ محل خلاف. والصحيح في مثل هذه المسألة أن الشرط صحيح وأن العقد صحيح، والطيب في كل باب وفي بلد بحسبه، فإذا حصل خلاف هل هذا من الأطيب أو ليس من الأطيب يرجع إلى عرف الناس فيعمل بالعرف. طعاما، طعاما إعرابها تمييز، واختلف في الطعام، قيل ذبيحة كما ذكرت قبل قليل، وقيل زبيب، وقيل تمر، وقيل أرز. وحينما قال أزكى نأخذ منه فائدة، بل نأخذ منه فائدتين. الأولى أن الوكالة نوعان: النوع الأول وكالة مطلقة بحيث يجعل للوكيل النظر، النوع الثاني وكالة مقيدة فيطلب منها أن يشتري شيئا معينا ليس له أن يتجاوزه إلا إلى الأفضل. أما إذا كان مطلقا ينظر الأصلح، والقاعدة أن من يتصرف لغيره يتصرف وفق المصلحة. الثانية أن يعين له فلا يتجاوز ما وكل به. الفائدة الثانية وفرعا عن هذه الفائدة أن الشخص إذا وكل في شيء معين له ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يقوم بما وكل به، هذا شك أن ذمته بريئة، طلب أن يشتري له وزنا معينا من طعام معين فأتى به. النوع الثاني أن يأتي بأفضل، هذا ممدوح مندوب، كقصة عروة البارقي رضي الله تعالى عنه حينما وكله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشتري شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار ثم باع شاة فأتى بشاة ودينار. وهذا أحيانا قد يكون متعينا على الشخص أن يأتي بالأفضل، الشخص قد يكون جاهل في السوق أو تكون السلع قد تغيرت أثمانها، فيجب على الوكيل أن يعمل بالأفضل ولا يتقيد بقول الموكل. مثلا قال بيع لهذه السيارة بألف، القيم قد اختلفت، السيارة قيمتها 1500، يحرم عليه أن يبيعها بألف، يجب عليه أن يبيعها بألف وخمسمائة. أو قال اشتر لي بكذا بالثمن الفلاني، وتكون القيم قد نزلت، يحرم عليه أن يشتري بالثمن، بل يشتري بثمن المثل وسيكون أقل. وعلى هذا لو باع بأكثر مما فرض له أو اشترى بأقل مما فرض له، المال يرجع لمن؟ يرجع للموكل وليس للوكيل. بعض الناس يقول وكلنا بمية، اشترت بثمانين، العشرون لي؟ يقول ما رأيك طيب لو اشتريت بمئة وعشرين، هل ستدفع عشرين أو سترجع إليك؟ سترجع إليك. إذن إذا كنت سترجع إليه فالغنم له كما أن الغرم عليه. الحالة الثالثة أن يقوم بأقل مما وكل به، قال بيعها بمئة فباعها بثمانين، قال اشتر لي بثمانين فاشترى له بمئة. ففي مثل هذه الحالة الوكيل يغرم الزيادة والنقص. لماذا؟ لأنه تعدى. والقاعدة أن الأمين والوكيل أمين لا يغرم إلا إذا تعدى أو فرط. فليأتكم، وفيه التوكيل بالشراء، أتى به يكون اشتراه وأتى به. وكذلك كما ذكرت قبل قليل لا يشترط لفظ معين للشراء، فبأي لفظ حصل الرضا والقبول والإيجاب انعقد البيع برزق. عندنا رزق وعندنا رزق. الرزق في كلام العرب هو اسم لكل ما يرزقه الله عز وجل عباده، أما الرزق فهو مصدر، رزق يرزق رزقا، والمصدر يطلق على ما يؤخذ من بيت مال المسلمين مقابل القيام بعمل عام للأمة، هذا هو الرزق. إذن الرزق اصطلاح شرعي يقصد به من يقوم بعمل عام للمسلمين سواء يتعلق بالتعليم أو بالأمن أو بغيره، هذا يسمى ما يأخذه رزقا. وحينما قال برزق نأخذ منه الأكل من المال المشاع، الطعام الذي يشترى هو مشاع بينهم شركة وسيأكل منه الجميع، ولا شك أن بعضهم يأكل أكثر من بعض، لكن هذا مما يباح ومما مر بنا في الدرس الماضي، وإن تخالطوهم فإخوانكم، فربما يخالط اليتيم يأكل شيئا من مال اليتيم لكنه ما قصد الإساءة، فلذلك الله عز وجل قال والله يعلم المفسد من المصلح. فليأتكم برزق منه، من هنا للتبعيض أي من الطعام، فيشتري لكم طعاما. هذه الآية والآية التي بعدها ذكرها الشيخ في حكم الوكالة، الحكم التكليفي للوكالة. الوكالة تجري فيها الأحكام الخمسة، ويؤخذ ذلك من عموم قول ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر إما أن تكون وكالة في أمر واجب كالوجوب الكفائي، فهذه في الجملة تكون واجبة، فمن قام بها وجبت عليه. وقد تكون في الأمر الخاص، وكله على أمر خاص به مقابل مال فأصبحت في حقه واجبة، أو وكله على أمر يجب إتمامه وهو نفل الحج والعمرة، فإذا وكله أن يحج عن ميته أو أن يعتمر عن ميته فبمجرد أن يشرع بالحج أو العمرة أصبح الإتمام واجبا، أصبحت الوكالة في حقه واجبة. وقد تكون مستحبة في أمور مستحبة، مثلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم علقها، والحديث الصحيحين وضع القلائد من الأمور المستحبة، فساعدت النبي صلى الله عليه وسلم في صنع القلائد، هذا الأمر مستحب لشخص أعانى شخصا آخر على أمر من أمور دنياه من باب الوكالة، فهذا أمر مستحب لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. وقد تكون محرمة إذا وكله على أمر محرم، كان يشتري له شيئا محرما أو يقوم بعمل محرم نيابة عنه، فهذا محرم. ولذلك من الخطأ الذي يسمع أحيانا من بعض الموظفين خصوصا من العامة، يقول أنا عبد مأمور. نعم أنت عبد ومأمور، لكنك عبد لله عز وجل ولست عبدا للمخلوق، لأنه يتحجج أحيانا هذا العمل معصية لكن أنا عبد مأمور. يقول لا، أنت عبد لله عز وجل ومأمور من الخالق تبارك وتعالى، فيحرم عليك أن تقوم بعمل تعتقد أنه محرم، إنما الطاعة في المعروف. ومن ذلك طاعة الأب، أحيانا قد يكون الأب مثلا مدخن أو مثلا يحلق لحيته، يوكل ولده أن يذهب يعطيه ماله يقول اشتري لي دخان أو اشتري لي مؤسسة حلاقة ليحلق لحيتي، هذا باب الوكالة، يحرم على الإذن أن يطيع أباه، لأن إنما الطاعة بالمعروف، هذا ليس من باب المعروف. النوع الرابع المكروه، الوكالة تكون من باب الكراهة ليس من باب التحريم، فلو وكله على أمر مكروه، مثلا الأم تقول لولدها الأكبر اذهب بأخيك الصغير وأقوم بحلقه قزعا مثلا، هذا من باب الكراهة، لأن يعني الصحيح أن القزع مكروه وليس محرما، فتكون من باب الكراهة. وقد تكون مباحة إذا وكلوا على أمر مباح، هذا ما يتعلق بالحكم التكليفي في جملة. وقد دل الكتاب والسنة والإتماع والنظر على مشروعية الوكالة. أما الكتاب فهذه الآية قال فليأتكم برزق منه، هذه وكالة في الشراء. أيضا الآية التي ذكرها اجعلني على خزائن الأرض، هذه وكالة في باب حفظ الأموال وتوزيع الأموال. الآية الثالثة والعاملين عليها، أيضا هذه وكالة في جباية الزكاة وتوزيعها، ويكون هذا من الوكالة الواجبة. أيضا قول يوسف عليه السلام اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي، هذا وكالة، الذهاب بالقميص وإلقاء القميص على وجه أبي فتكون من باب الوكالة. أما السنة فالحديث كثيرة جدا، منها ما ذكرته قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عائشة رضي الله تعالى عنها بصنع قلائد لهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أهداه في المدينة وقد أهدى شيئا. أيضا في حديث جابر في حجة الوداع في مسلم نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 وأمر علي أن ينحر ما غبر، هذا من باب الوكالة، وأمره أيضا أن يقوم على هديه. أيضا فيما يتعلق بأموره الخاصة صلى الله عليه وسلم وكل في باب البيع والشراء، ففي حديث عروة البارقي في صحيح البخاري أنه وكله أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار ثم باع شاة بدينار وأتى بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، هذا إقرار. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل في الأمور التي تتعلق بالأمة، لذلك كان يؤمر الأمراء ويوكل القادة على إدارة الجيوش. أيضا ما يتعلق بإقامة الشريعة مما مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وخالد الجهني، خالد بن زيد الجهني في قصة المرأة، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، إذن هذا توكيل بإقامة الحدود، هذا من باب فروض الكفايات، والحديث في الصحيح. أما الإجماع فالأمة في الجملة مجمعة على جواز الوكالة، وكذلك النظر، فالشخص لا يستطيع أن يقوم بكل شيء بنفسه، فهو بحاجة إلى أن ينيب غيره. إذن دل الكتاب والسنة والإجماع والنظر على جواز الوكالة. أما حكم الوكالة الوضعي فالأصل في الوكالة أنها من العقود الجائزة، بمعنى جائزة من كلا الطرفين، من الموكل ومن الوكيل، فلكل واحد منهما أن يفسخ العقد، هذا الأصل، ما لم يترتب على ذلك ضرر، فإذا كان يترتب على ذلك ضرر فتكون الوكالة لازمة في حق الوكيل. مثلا وكله على ماشيته في الصحراء ثم ذهب، حينما كان الرجل في مكان بعيد اتصل به وقال فسخت الوكالة، لو لم يهتم بهذه الماشية لحلكت، إذن تكون الوكالة في حقه لازمة حتى يأتي لأجل بهائمه. أو إذا كانت الوكالة على مال، وإذا كانت الوكالة على مال فهي نوعان، إذا كانت على عمل معين ومال معين تكون من باب الإجارة، واغلب الموظفين اللي يعملون في القطاع الخاص في مزارع وفيهم في الحقيقة وكلاء لأصحاب الأعمال، أقامه مقامه لأجل أن يبيع أو يشتري أو يعتني بمزرعته أو يعتني بماشيته وبغير ذلك براتب شهري، هذه تكون من العقود اللازمة لأنها من باب الإجارة. الثاني إذا كانت من باب الجعالة، إما المبلغ غير معروف أو العمل غير معروف، فتكون من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة. قال بيع السيارة ب1000 ما زاد فهو لك، حينما أخذ السيارة تبين ربما بيعها ب1000 أو ربما لا تصل 1000، في هذه الحالة له أن يفسخ عقد الوكالة، يقول لا أريد أن أبيع السيارة. أو لو وكله أن يرد مثلا ضالة مقابل مال معين ثم تبين له أنه قد لا يستطيع أن يردها أو قد يقع في حرج، فهنا تكون الوكالة جائزة لأن العمل أصبح جعالة، فإذا كان جعالة وليس إجارة أصبح من العقود الجاهزة وليس من العقود اللازمة. الضابط في باب الوكالة هو أن يكون العمل مما تصح فيه النيابة، هذا هو الضابط فيها. فكل عمل تصح فيه النيابة تصح فيه الوكالة، سواء يتعلق بحق الخالق تبارك وتعالى أو بحق المخلوق. تقدم قبل قليل إقامة الحدود عبادة، تقليد الهدي عبادة، ذبح الهدي والأضحية وتوزيع اللحم والجلود عبادة. وكل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فيجوز إذا كانت العبادة ليست محضة فتجوز فيها النيابة، أما إذا كانت العبادة محضة فالأصل فيها عدم النيابة، بمعنى أنها لا تصح فيها الوكالة، فليس له أن يوكل شخصا أن يتوضع عنه أو أن يغتسل عنه، لكن ما يتعلق في طهارة الخبث له أن يوكل غيره في باب طهارة الخبث، لأنها ليست عبادة محضة لذلك لا تشترط فيها النية. الصلاة كذلك، الزكاة له أن يوكل لأن المقصد هو إيصال المال للمستحق، وهذا يذكرنا في الضابط. ما هو الضابط فيما تجوز فيه النيابة وما تجوز؟ إذا كان المراد من العمل يتحقق بفعل الموكل أو الوكيل تصح الوكالة. إذا كان المراد من العمل يحصل سواء أتى به الوكيل أو الموكل تصح الوكالة، وإذا كان لا يتأتى إلا بفعل الشخص نفسه فلا تصح الوكالة. أما الصيام فمر بنا أنه الصحيح يجوز أن يصام عن الميت فقط، لحديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيح من مات عليه صيام صام عنه وليه. أما الحج فالحج عمل بدني محض يعني عبادة ومال فتجوز فيه الوكالة، والصحيح أنه لا يستحب إلا في الأمر الواجب، هذا الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الواجب، وهذا الذي أفتى به من أتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما التطوع فما أعلم أن أحدا منهم كان يتطوع في نفل الحج أو نفل العمرة عن أمواته من مات من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الاعتكاف، المصلحة لا تتحقق إلا بالشخص، الإقبال على الله عز وجل، فكذلك الجهاد إلى الشهادة وأجر الجراح في سبيل الله لا تتحقق إلا بفعل الشخص نفسه فلا وكالة فيه. كذلك ما يقصد فيه التعظيم مثل الأيمان، الأيمان قائمة على التعظيم فلا يوكل غيره بأن يحلف، كذلك في باب اللعان لا يوكل غيره أن يلاعن، لأن الأمر متعلق بمعرفة الشخص وتعظيم الخالق وتعظيم هذه الألفاظ التي تصدر من الزوج أو من الزوجة فلا تصح فيها النيابة. أما ما يتعلق بالعبادات التي أيضا لا يشترط فيها قصد القربة، تجوز فيها وكالة المسلم والكافر، مثلا بناء المساجد هذه أعمال قربة وعبادات لكنها ليست محضة، ولا يشترط في الفاعل أن يكون من أهل القربة، فيجوز أن يوكل من يعتني ببناء المسجد أو يعتني بنظافة المسجد أو يعتني بصيانة المسجد سواء كان مسلما أو كافرا، سواء مقابل مال أو من غير مال. أما الأعمال التي ليست عبادات العقود فتجوز مطلقة، البيع، الشراء، الإجارة، الشركة، الوكالة إذا وكل وله حق التوكيل أيضا يوكل، كذلك النكاح، كذلك الفسوخ، فسخ البيع، الطلاق، الخلع، فسخ البيوع، كل هذه تصح فيها الوكالة. قال الله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه الآية الثانية اجعلني، القائل هو يوسف عليه السلام ويخاطب ملك مصر، لأن الآية التي قبلها قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض. على خزائن الأرض، على تدل على الاستعلاء، والاستعلاء تارة يكون استعلاء حسي وصعدت على السطح، وتارة يكون استعلاء معنوي، وهذا هو المقصود في هذه الآية، فالاستعلاء ليس حقيقيا إنما هو مجازي، لأنه إذا كان على خزائن الأرض له الأمر والنهي فله العلو. خزائن جمع خزينة، والخزينة هو البيت الذي يحفظ فيه الطعام. وقيل خزائن الأرض الأطعمة والأموال. خزائن الأرض، خزائن مضاف والأرض مضاف إليه، دخلت ال على الأرض، فهل ال للعهد؟ هذا والظاهر والله أعلم. والمقصود خزائن الأرض أي خزائن أرض مصر، فتكون ال هنا عهدية. وذهب بعض العلم منهم الإمام مالك على أن ال الحقيقة فتفيد الاستغراق، اجعلني على خزائن الأرض، فتكون مصر هي خزينة أرض الدنيا لطيب أرضها، فتكون هذه فضيلة من فضائل مصر. وعلى خزائن الأرض أي اجعلني على حفظ خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، أكد ذلك بقوله إني، وأيضا باسمية الجملة إني حفيظ. حفيظ قيل بما وليت عليه، وقيل حفيظ للحساب، وعليم قيل عليم بوقت السنين والمجاعة، وقيل عليم بطريقة حفظ الخزائن وتصريفها، وقيل عليم بالألسن، لأن ورد على الملك ألسن مختلفة. وفيه أن الصديق يوسف عليه السلام أثنى على نفسه ومدح نفسه، وهذا إذا كان لمصلحة فالأمر على الجواز، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس في قصة النفر: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فأثنى على نفسه صلى الله عليه وسلم، حديث أنس الصحيح في حديث أبي هريرة في الشفاعة في مسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فينهى عن المدح النفس إذا كان لأجل مجرد المدح فقط، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما إذا كان في ذلك مصلحة شرعية فلا بأس. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر هذه الآية استدلال على جواز الوكالة، ولا شك أن يوسف عليه السلام إذا كان على خزائن الأرض وسيكون بمثابة وزير المالية، وكيل عن الملك، وفيه أيضا طلب الإمارة والمنصب. الأصل في طلب الإمارة والرياسة النهي، في حديث عبد الرحمن بن سامرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن بن سامرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإمارة، وأخبره أنه لا يعان ولا يوفق إذا كان يتشوف إلى الإمارة. وأصرح من ذلك حديث موسى رضي الله تعالى عنه في مسلم حينما دخل هو واثنان من الأشعريين على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا من طلبه ولا من حرص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يولي من يتشوف للإمارة تطلع إلى الإمارة، فالإمارة ليست جاه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، قال: إنها حسرة وندامة يوم القيامة. إذن الأصل في طلب الولايات هو المنع، وأقل الأحوال الكراهة، هذا الأصل. لكن طلب الولايات الشرعية وغير الشرعية تدور فيه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا إذا كان لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل إلا هذا الشخص، فيكون الأمر في حقه واجبا، لأن الأصل أن الولايات من فروض الكفاية، إذا لم يمكن أن يقوم بها إلا شخص بعينه أصبحت في حقه من فروض الآية. بعض أهل العلم يستدل بهذه الآية على جواز طلب القضاء لأجل المباهات، طلب القضاء لأجل المباهات المشهور من كلام أهل العلم أنه على سبيل الكراهة لأجل الجاه والوجاه أمام الناس بعد أن تتوفر فيه الشروط. حاشا يوسف عليه السلام أن يطلب الجاه حينما طلب الولاية في هذه الآية، فليظهر الله أعلم أن هذه الآية لا تصلح دليلا لجواز طلب الولايات لأجل الجاه من غير كراهة. تدل بهذه الآية على جواز العمل للظلمة، وكذلك جواز العمل عند الكافرين، لأن فرعون مصر كان كافرا، وإن كان بعض العلم يقول فرعون موسى كافر وفرعون يوسف صالح، ما تحتاج إلى نقل. والله أعلم. فإذا ربنا عز وجل قال في حقه قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في دين الملك وفي حكم الملك، فيدل أنه لم يكن على دين يوسف عليه السلام. أهل العلم لهم في مسألة التولي للظلمة أو لا، القول الأول الجواز إذا كان يعلم من نفسه أنه سيقوم بالواجب. استدلوا بأي شيء؟ بقول الصديق عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قالوا طلب، وهذا يدل على الجواز. فيجوز الشخص أن يتولى الأعمال للظلمة أو حتى لو كان الحاكم كافرا لأجل المصالح التي تترتب على ذلك إذا علم من نفسه أنه يقوم بما افترضه الله عز وجل عليه. القول الثاني في المسألة المنع، ويستدلون بعموم النصوص من الكتاب والسنة. من الكتاب كقول ربنا تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والدنو من هؤلاء والدخول عليهم وكل لهم أمر ونهي عليه فيه شيء من الركون. وأيضا يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فلم يكن له ولاية أصبح، فيه شيء من التولي للظلمة. أيضا مما يستدل به نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة بقوله من أتى أبواب السلاطين افتتن، ولما يقول صلى الله عليه وسلم من، هذه من ألفاظ العموم، فأخبر أن من يأتي السلاطين ويكون من أعوانهم لا بد أن يفتن. البعد عن مواطن الفتن مما افترضه الله عز وجل على عبده، وهذا هو الذي كان عليه جمهور السلف لا سيما من المتقدمين. المتأخرون الخلاف عندهم مشهور في تولي الولاية للظالم، لكن ممن تقدم من التابعين وأتباع التابعين هذا الذي كان عليه العمل. فلذلك نجد الأئمة الأربعة وهم ممن أجمعت الأمة على عدالتهم وعلى فضلهم لم يتولوا الولايات. أبو حنيفة آثر السجن ومات في السجن على أن يتولى القضاء. مالك رحمه الله تعالى، الشافعي، أحمد، كما معروف أنهم لم يتولوا لهؤلاء الظلمة شيئا من الولايات، بل كانوا يزجرون ويهجرون أحيانا من يتولي لهؤلاء الولايات. حتى ابن الإمام أحمد حينما تولى القضاء بكى، من كانوا حوله بدوا يعزونه ويظنون أنه خشي على هذا الموطن وكيف سيكون هو قاضي لأن تولى منصبه قاضي القضاة، فقال هذا موطن ما كان أبي يحب أن يراني فيه، ويتولى القضاء. ومع ذلك بكى لأنه يعلم كراهة أبيه تولي مثل هذه الأشياء. إلى وقت قريب الشخص أحيانا يجتهد، يقول هذه المسألة اجتهادية وقد الشخص يصيب وقد يخطئ، لكن الأحداث في بعض الأحيان تبين لك مدى فقه السلف وأنهم أعلم، لأن هؤلاء الظلمة يتزينون بهؤلاء ولأجل رفع قدرهم وثقة الناس بهم ومصداقيتهم وصحة ولايتهم، فيقول هؤلاء أئمة الإسلام والمسلمين ما هم إلا عمال عندنا، هذا يدل على شرعيتنا وولايتنا. ثم أيضا من الملاحظ يندر أنك تجد شخص تولى هذه الولايات وقام بما افترضه الله عز وجل عليه، لا بد أن يقصر، وحينما يقصر يقول من باب المصلحة، من باب دفع خفض الضررين، وهكذا حتى يميت الإسلام ويقع في الظلم والفجور ويدافع عن الظلمة بهذه الحجة. فالذي يظل والله أعلم أن ما كان عليه السلف من البعد عن هؤلاء الظلمة هذا والمنهج الحق، والمصالح التي تجنى بالدنو منهم يقابلها أضعافها من المفاسد. لكن لا بد أن نعلم أن الأمر يتعلق به شقان. الشق الأول هو أن يكون الشخص في هذه الولايات أن يكون رأسا، فهذا يبتعد. أما إذا كان يتولى ولايات شرعية لكن ليس هو الرأس، دائرة مثلا وزارة، يكون هو من عداد الموظفين الصغار في هذه الوزارة، وإن كان له إدارة مثلا، هذا يستطيع أن يعمل ويقدم بشرط أن لا يكون المنصب عنده هدف بذاته. كذلك الولايات الشرعية تتعلق بالصلاة بالناس وبالخطابة بهم وبغيرهم، كذلك ما تترك، أنت لست موظفا عند هذا، أنت تخدم الإسلام تخدم المسلمين، ولكن لا تجعل هذه الوظيفة الشرعية مغنما تريد أن تحافظ عليه. ابذل وسعك، دافع الظلم، افعل ما تعتقد أنه حق، وإن سكت أحيانا عن بعض الأشياء التي تعتقد أنه يمكن أن يسكت عنها، لكن لا تقل باطلا. فنفرق بين أمرين، بيكون الشخص رأسا هذا يبتعد عن الشخص، وبين أن لا يكون رأسا فالأمر هذا مطلوب وقد يكون واجبا، لكن حينما يتولى الشخص هذه الولاية يعتقد في نفسه هذه الولاية ليست مغنما، يجب أن يحافظ عليها، إنما هي لأجل العمل والبذل فيبذل وسعه في تحقيق مصالح المسلمين. الآية الثالثة قال الله تعالى والعاملين عليها. الآية واردة كما تعلمون في باب الزكاة، في من يجوز أن يأخذ من الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية قال والعاملين عليها، العاملون على الزكاة هم نواب الحاكم الذين يأخذون الزكاة من الأموال الزكوية. والأصل كما مر بنا أن الأموال الباطنة لا تؤخذ منها الزكاة، مثلا التجارات الأوراق النقدية يقوم صاحبه بتوزيعها، لكن الأموال الظاهرة كبهيمة الأنعام الحبوب والثمار تؤخذ منها الزكاة. والعاملين عليها أي العامل على الزكاة، وكما مر بنا أن العامل وكيل فيأخذ حتى مع غناه، لأننا نعطيه لا لحاجته إنما نعطيه لحاجتنا له، فإذا كان نعطيه لحاجتنا له فيأخذ من الزكاة. والعامل على الزكاة هذه الوكالة واجبة لأنها من فروض الكفايات، فإذا الشخص التزم بهذا العمل أصبح في حقه واجبا، فإذا كان عاملا على الزكاة لا يخلو من حاله، يأخذ مرتب من بيت مال المسلمين اللي هو الرزق، أو يأخذ من الزكاة. إذا كان يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين يكون العمل في حقه واجبا، إذا كان يأخذ مالا مشاعا من الزكاة يقال اذهب تجب زكاة بني فلان ولك مثلا 5% من الزكاة، يجوز أن يأخذ. في مثل هذه الحالة هل المال معروف أو ليس بمعروف؟ ليس بمعروف، يمكن أن يجب 100 ويمكن أن يجب 50 ويمكن أن لا يجب شيئا. إذا أتوا اعتلوا مثلا بالحاجة أو عدم وجود المال أو فرقوا المال بحيث لا تجب فيه الزكاة أصبح العقد فيه غرر، فإذا أصبح فيه غرر أصبحت من باب الجعالة، والأصل في باب الجعالة أنه من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة.